إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا في كتاب صحيح مسلم إلى باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، وانتهينا من قراءة الأحاديث التي أوردت في هذا الباب، ووصلنا إلى مسألة نفقة المطلقة البائن وسكناها. فإذا طلق الرجل امرأته آخر ثلاث تطليقات فهل يكون لها نفقة وسكنى أم ماذا؟ وذكرنا لكم في المرة الماضية أقوال العلماء في ذلك. فالقول الأول هو قول جمهور العلماء، وهو قول مالك والشافعي والفقهاء السبعة، وقول عائشة، واختيار الإمام البخاري رحمة الله عليهم جميعا، أن لها السكنى وليس لها نفقة، فأثبتوا لها السكنى ونفوا عنها النفقة. واستدلوا لإثبات السكنى بأدلة، منها قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. والرد عليهم في ذلك أن هذا السياق في المطلقة الرجعية ليس في المطلقة ثلاثة. وكذلك استدلوا بقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. والجواب عليه مثل الذي تقدم، أن ذلك في الرجعية. فسورة الطلاق من أولها إلى نهاية الكلام على الطلاق كل هذا السياق في المطلقات الرجعيات التي يكون للزوج حق على امرأته في أن يراجعها. واستدلوا بإسقاط النفقة بدليلين. الدليل الأول هو مفهوم المخالفة في قوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كنا أولات حمل، مفهوم المخالفة إن لم يكن أولات حمل فلا نفقة لهن، فاستدلوا بمفهوم المخالفة. وذكرنا لكم أن الأصوليين يسمون هذا دليل الخطاب. واستدلوا أيضا لإسقاط النفقة بحديث فاطمة بنت قيس، استدلوا به في أحد شقيه لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنى. فهم استدلوا بالجزء الأول، فيقال لهم: هذا من أعاجيب الاستدلال، كيف يستدل بحديث في أحد شقيه دون الشق الآخر؟ فإما أن يستدل به كله، وإما أن يترك كله. وأما أن يستدل بجزء منه دون الجزء الباقي فهذا إنما يكون يعني على طريقة أهل المذاهب الذين يأخذون من الأدلة ما يوافق مذهبهم. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني أن لها النفقة والسكنة، أن لها النفقة ولها السكنة، وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود وقول أكثر أهل العراق. وعندما نقول أهل العراق فإنما نعني بهم الإمام أبا حنيفة وأصحابه، وكذلك قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وعثمان البتي، قالوا لها النفقة ولها السكنى. وماذا فعلوا بحديث فاطمة بنت قيس؟ فعلوا به كما قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لعلها يعني نسيت أو جهلت، لعلها نسيت أو جهلت. والطحاوي نصرة لهذا المذهب وهو مذهب إمامه ضعف حديث فاطمة بنت قيس. إذن الطحاوي مع أن الحديث في الصحيحين فمع ذلك الإمام الطحاوي ضعفه. قال: خالفت فاطمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الكلام، يقول الطحاوي: خالفت فاطمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عمر روى خلاف ما روت. انظر للكلام، يقول لأن عمر روى خلاف ما روت. فهل عمر رضي الله عنه روى خلاف ما روت فاطمة؟ توضيحا لذلك، ما الذي روته فاطمة؟ لا نفقة لها ولا سكنى. هل عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النفقة والسكنى؟ هل عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لها النفقة والسكنى حتى يكون مخالفا لما روته فاطمة؟ هل حصل ذلك حتى الآن؟ والذي أمامنا في صحيح مسلم أنه لم يروي ذلك، وإنما قال ماذا؟ لا ندع كتاب ربنا لقول إيش؟ لقول امرأة. إذن كيف يقول الطحاوي أن عمر روى خلاف ما روت فاطمة؟ كيف يقول هذا؟ نقول لأن الطحاوي روى بسنده، الطحاوي نفسه روى بسنده إلى إبراهيم النخعي عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها النفقة والسكنى. إذن هذا هو الذي رواه الطحاوي واعتمد عليه، روى بسنده. الطحاوي في كتابه مشكل، في كتابه شرح معاني الآثار، له أسانيد يذكر المسائل ويذكر الأحاديث بأسانيده، فهو روى بسنده إلى إبراهيم النخعي عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها النفقة والإيش؟ والسكنى. لكن يقال هذا منقطع، هذا منقطع. لماذا منقطع؟ لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من عمر، لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من عمر. ثم يرد هذا الدليل الذي ذكره الطحاوي بطريقة أخرى. قل يا أخي، كيف بطريقة أخرى؟ أولا لأن إسناده منقطع، إبراهيم النخعي لم يسمع من عمر. إبراهيم النخعي روى عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية ولا رأي؟
رواية.
وأما الذي قاله لا ندع كتاب ربنا، هذا إيش؟ هذا رأي. فالطحاوي اعتمد على رد حديث فاطمة برواية من؟ برواية من؟ عمر، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها النفقة والسكنى. فنقول ردا على الطحاوي: هذا منقطع بين النخعي وعمر، هذا هو الرد الأول. ثم الرد الثاني ما هو؟ من يجيب؟
رأي هذا يعني يخالف
ها من يجيب يا جماعة؟ تأمل وفكر. ها
هذا في وش عمر اجتهد أما في ذا حوق لو أن سمعته يعني لما رد على امرأة عمر ما قال أني سمعت رسول الله.
أحسنت. نقول لو كان هذا صحيحا لرد به عمر على فاطمة لما فاطمة روت لا نفقة لها ولا سكنى. لو كان هذا صحيحا وثابتا عند عمر فكان يقول ايش؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها النفقة والسكنى. وما كان يقول لها لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. هذا بالنسبة للمذهب الايش الثاني. المذهب الثالث في هذه المسألة وهو الصواب وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وعطاء وطاووس وميمون بن مهران وداود الظاهري وأكثر فقهاء الحديث ولو وفقت إلى أن تكون متفقها على طريقة أهل الحديث لأصابك خير كثير، لأن الذي يقول بظاهر الحديث أقرب إلى الصواب من أن يجتهد وهو مذهب صاحبة القصة أن لا نفقة لها ولا سكنى كما قرأنا يعني حديث فاطمة برواياته المتعددة. تقول ومن أقطع الأدلة على صحة هذا القول ما جاء في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمة الله عليه برقم 1711 من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النفقة والسكنى للمرأة. هذه قاعدة عامة الآن لا تحتمل هذه التأويلات الذي تأولها أصحاب القول الأول. أصحاب القول الأول ماذا قالوا؟ قالوا إنما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها لأنها كانت بذيئة، يعني هم يقولون الأصل أن لها السكنة ولكن لما كانت بذيئة فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجها من بيتها لأجل هذا، فهم تأولوا الحديث. نقول لهم هذه الرواية لا يتأتى فيها هذا التأويل الذي تأولتموه. رحمك الله. ما هي هذه الرواية؟ احفظ مرة أخرى. من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، يعني النفقة والسكنى إنما تكون لمن؟ للرجعية، وأما البائن فلا نفقة لها. إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. طيب يقول قائل وما حال مجالد هذا مجالد بن سعيد؟ تقول الحافظ ابن حجر في الفتح ضعفه قال ضعيف ورد هذا الحديث. لماذا رده؟ لأنه ينصر مذهب من؟ مذهب الشافعي. ولو صح هذا الحديث لكان قال به الحافظ ابن حجر كشأنه. عادة أحيانا تجد الحافظ ابن حجر ينصر قول الشافعي بنوع من التكلف كما نصر قوله في طلاق الحائض وأنه يقع، وكما نصر قوله في طلاق الثلاث وأنه يقع، وكذلك هنا تكلف الحافظ ابن حجر في نصرة مذهب الشافعي وضاعف هذا الحديث. نقول تضعيف الحافظ ابن حجر لهذا الحديث دليل على أن هذا الحديث قاطع للنزاع، هو فعلا قاطع للنزاع لمن تأمله. إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. فالحافظ ضعفه بمن؟ بمجالد ابن سعيد، قال عنه في الفتح ضعيف، وقال عنه في التقريب ليس بالقوي، وليس بالقوي يعني ايش؟ ممكن. واما ضعيف ضعفه في الفتح مرة واحدة، واما في التقريب قال عنه ايش؟ ليس بالقوي. فيقال للحافظ قولك ليس بالقوي هذا قول الامام النسائي، والامام النسائي له في مجالد قول اخر انه ثقة. اذا لما قال الحافظ ابن حجر في التقريب عن مجالد ابن سعيد لما قال عنه ليس بالقوي، فهذا اعتماد لقول لأحد قولي الإمام النسائي. فيقال للحافظ ولماذا أهملت القول الآخر للنسائي في مجالد ابن سعيد وأنه ثقة؟ فكان الواجب أن تتوسط بين قولي النسائي وتقول مثلا إيش؟ صدوق. ولكن الحافظ لم يفعل هذا. فإذا حنتنزل مع الحافظ ونقول إن مجالد بن سعيد ليس بالقول، ولكن وجد له متابع. هذا المتابع من هو؟ المتابع هو سعيد ابن يزيد الأحمسي عند الإمام النسائي. سعيد ابن يزيد الأحمسي روى عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس نفس الحديث. وما حال سعيد هذا؟ سعيد هذا صدوق. فإذا صدوق مع ضعيف أو صدوق يصح الحديث، ولذلك صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1711: إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها النفقة. وابن القيم رحمة الله عليه في تهذيب السنن يعني رد على الشافعي في قوله الأول: من أوجه متعددة يحسن بك أن ترجع إليها. إذن ابن القيم في تهذيب السنن رد على مذهب الشافعي، وكذلك رد على مذهب الأحناف بأوجه متعددة يحسن بك أن ترجع إليها. هذا كان ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة نفقة المطلقة البائن وسكناها، وأنه لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى. طيب، وأما إن كانت المطلقة رجعية فماذا لها؟ تقول لها النفقة والسكنى بالإجماع. إذا المطلقة الرجعية لها النفقة ولها السكنى بالإجماع. طلقت امرأتك فكما قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. لا يجوز لها أن تخرج من البيت، ولا يجوز لك أن تخرجها، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، كما قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وأما البائن الحامل، يعني لو إنسان طلق امرأته آخر 3 طلقات وكانت حاملا، فتقول أيضا يجب لها السكنى والنفقة. إذن البائن الحامل لها النفقة والسكنى، الرجعية لها النفقة والسكنى. طيب، المتوفى عنها زوجها اللي هي ايش؟ البائن الحامل طبعا ما تخرج، لها النفقة والسكن. نعم، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، وطالما سوف تنفق عليها فلابد أن تسكنها حتى تضع. نعم، لكن تشمل لأن هذه حامل، هذه بائن حامل، والبائن الحامل لها النفقة، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم. هذا بالنسبة عموم المطلقات. وأما إن لم تكن حامل فمر عليك في حديث فاطمة بنت قيس. إذن وإن كنا أولات حمل تشمل الإيش؟ الحامل وغير الحامل، تشمل الحامل وغير الحامل، خلاص. إن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إن كنا أولات حمل فتنفق عليها بنص هذه الآية. نعم، ما هي السكنة متعلقة بالنفقة كما قالت فاطمة: إن لم يكن لها نفقة فعلام تحبسونها، إن لم يكن لها نفقة فعلام تحبسونها، فثبت أنه لو كان لها نفقة فتحبس حتى تنتهي عدتها. نعم، لأجل الحمل، لأجل الحمل. طبعا يسكنها ولا يراها ولا ينظر إليها، أصبحت أجنبية عنه الآن، وإنما أمسكها لأجل حملها حتى تنتهي عدتها. طيب، المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها فماذا لها؟ هل لها النفقة؟ المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة، لماذا؟ لأنها ترث، لها الميراث ولها السكنة، ويجب عليها أن تعتد في بيت الزوج المتوفى عنها. كيف يعني؟ كيف متوفى عنها ومطلقة؟ تعتد العدتين، تتداخل، هذا في هذه المسألة قول العلماء، إما أن تتداخل عدتين وإما أن تعتد هذه وتعتد هذه، تعتد عدة الطلاق وعدة الوفاة. القول الأول للعلماء، ها؟ السؤال يقول: متوفى عنها ومطلقة، يعني طلقها وما زالت في عدتها وتوفي عنها زوجها، فإذا طلقها وتوفي عنها ولم تنتهي عدة الطلاق، فتنتهي من عدة الطلاق ثم تعتد عدة الوفاة، هذا على أحد قولي العلماء. ومنهم من قال: من يوم أن يتوفى الزوج تنتهي عدة الطلاق وتتربص حتى تنتهي عدة الإيش؟ الوفاة، فتأتي في مرحلة معينة تكون هذه المرأة إيش؟ معتدة العدتين معا. لو كان طلقها أولا، طلقها أولا ثم بقي مدة وتوفي عنها، فهذه المدة الأولى سوف تكون عدة إيش؟ طلاق. مات، دخلت الآن في عدة الإيش؟ عدة الوفاة، وما زال عليها عدة الإيش؟ الطلاق. يمكن أن تنتهي عدة الإيش؟ الطلاق ويبقى عليها شيء من عدة الإيش؟ من عدة الوفاة، فهذا في حال التداخل العدتين. ممكن تزيد، المهم تحسب من يوم أن توفي زوجها وتعتد. من يوم أن مات الزوج تحسب عدة الوفاة، وعدة الطلاق تحسبها حسب حالها، تتداخل. هذا على أحد قولي العلماء، أن العدتين تتداخل، وعلى القول الآخر تنتهي من هذه وبعد أن تنتهي من عدة الطلاق تعتد عدة الإيش؟ الوفاة. أيوه. نعم، والله أنا بالنسبة لي التداخل، لأن يحسب عليها عدة الوفاة من يوم أن يموت الزوج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فمن يوم أن يموت الزوج تبدأ في عد عدة الإيش؟ الوفاة، وعدة الطلاق تمشي على ما كانت عليه. أي نعم، يعني لو كان مثلا مضى منها حيضة، لو كانت عدة الطلاق مضى منها حيضة، إذن يبقى لها إيش؟ حيضتان، فتنتهي عدة الطلاق قبل عدة الإيش؟ قبل عدة الوفاة. إيه؟ في جزء معين يتداخلان، وفي جزء قبل كانت عدة إيش؟ طلاق، وفي جزء في الآخر كان عدة إيش؟ وفاة. أربعة أشهر وعشرة إن لم تكن حاملا طب. يقول لو مطلقة وتوفي عنها زوجها. نعم أي طلاق طالما أنها في العدة، يعني طلقها وهي في عدتها مات عنها ولم تنتهي من عدة الطلاق. هذا سؤال وارد شيخ الإسلام، أفتى بهذا، لا تحسب أن أبو يعقوب جاب من عندي شيء، هي أتت إليها كذا والحمد لله أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. ليس لها النفقة لأنها لها الميراث ولها السكنة، ويجب عليها أن تبقى في بيت الزوج ولا يجوز لها أن تخرج. طيب، أي تبقى الميراث يقسم وتبقى في بيت الزوج حتى تنتهي عدتها. ممكن أن يقسم ويذهب إلى مثلا شخص معين، لكن هي تبقى فيه حتى تنتهي عدتها. طيب، بعد أن انتهينا من حديث فاطمة بنت قيس، يعني بقيت مسألة وهي مسألة هامة، هل يجوز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب؟ هل يجوز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب؟ ومن أين أتت هذه المسألة؟ أتت هذه المسألة لما اعتدت من؟ فاطمة بنت قيس عند ابن عمها ابن أم مكتوم، فقال الذين يجوزون نظر المرأة إلى الرجل قالوا يجوز، ما دليلكم؟ يقولون هذه فاطمة بنت قيس كانت عند ابن عمها ابن أم مكتوم، وهو أعمى لا يراها، وهي تراه، فهل يسلم لهم في هذا؟ هل يلزم من اعتدادها عنده أنها تراه؟ هل يلزم من ذلك أنها تراه؟ ما يلزم. فهم استدلوا يعني بهذا الدليل، ومن هنا جاءتنا هذه المسألة. فنحن نريد أن نعرف يعني مآخذ وأدلة العلماء في هذه المسألة، ما هي؟ هل يجوز نظر المرأة إلى الرجل؟ طب لماذا لم نقل بالعكس؟ لأن العكس معروف، ما حد اختلف فيه، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، لم يخالف في ذلك أحد إلا عند طبعا الضرورة والحاجة. وأما بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجل فالعلماء اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أنه لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي. ما أدلتهم؟ قالوا أولا قوله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكما أن الرجل مأمور بغض بصره عن المرأة الأجنبية، فكذلك المرأة مأمورة بغض بصرها عن الرجل الأجنبي كما هو نص هذه الآية. هذا دليلهم الأول، قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضبن. الدليل الثاني أن الفتنة مشتركة بين الجنسين، فكما أن الرجل يفتن بالمرأة فكذلك المرأة تفتن بالرجل. إذن دليلهم الثاني دليل النظر، وهو أن الفتنة مشتركة بينهما. طيب، دليلهم أن الفتنة مشتركة. دليلهم الثالث حديث نبهان عن أم سلمة أنها كانت هي وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ابن أم مكتوم، أم سلمة كانت عند ميمونة ومعهما النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل ابن أم مكتوم الأعمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب منه، احتجب منه، يعني حتى ايش لا يريانه. فقالت: انه اعمى لا يبصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعميوان انتما فلا تبصرانه، افعميوان انتما فلا تبصرانه حتى تجلس معه. طيب، قبل ان نتكلم لابد ان نثبت عرشنا، فما هو حال هذا الحديث؟ اولا، هذا الحديث ضعفه الشيخ الالباني في الارواء برقم 1806، ضعفه الشيخ الالباني في الارواء برقم 1806. طيب، لماذا ضعفه؟ تقول: اعتمد الشيخ في تضعيف هذا الحديث على قول ابن حزم في نبهان، حيث قال ابن حزم في نبهان هذا إنه مجهول. إذن الشيخ الألباني لما ضعف هذا الحديث اعتمد على قول ابن حزم في تجهيل نبهان، ونبهان هذا هو مولى أم سلمة. وما طبقته يا أخي طالما أنه مولى أم سلمة؟ صحابي أم تابعي؟ ها؟ تابعي. طيب، والعلماء يقولون أن المجاهيل في طبقة التابعين قليلون جدا، هذا شيء مهم. كون يكون هناك رواه مجهولون في طبقة التابعين هذا شيء قليل جدا، يعني تجهيل التابعين شيء قليل ليس كمن بعدهم. والذين جهلوه جهلوه لماذا؟ قالوا: لم يروي عنه إلا الزهري، قالوا: لم يروي عنه إلا الزهري. نقول: بلى، روى عنه الزهري، وروى عنه محمد بن عبد الرحمن بن طلحة كما في التهذيب. إذن هذا روى عنه شخصان. وقال الترمذي في حديثه: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ في التقريب عن نبهان إنه مقبول. وقال الحافظ في الفتح: أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة وإسناده قوي. إذن قوى إسناده الحافظ ابن حجر. قال ابن حجر: وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، هذا أكثر ما علل به، قالوا إن نبهان هذا لم يروي عنه إلا الزهري. خلينا نكمل بس الأول: وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، قال: وليست بعلة قاضحة. لماذا؟ قال: فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته. يقول: يكفي أن الزهري يعرف هذا الرجل ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، طالما أنه مكاتب، مكاتب أو مولى أم سلمة فهو إنسان معروف، والزهري عرفه وروى عنه كما ذكرنا الآن محمد ابن عبد الرحمن ابن آل طلحة. فالصواب والله أعلم في هذا الحديث أنه يعني قد يكون حديثا حسنا، قد يكون حديثا حسنا، ويؤيد مذهب الجمهور في أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل. هذا كان القول الأول، وهو قول الجمهور أنه كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي. طيب، هذا قول. تفضل. نعم. الترمذي قال حسن صحيح. لا انت سجل احسن ان كده ما هنقدر نمشي. سجل اسئلة احسن. اذا غاب عنك لفظ ولا شيء اسأل. اما تسألني سؤال سجله في النهاية اسأل مرة واحدة. الترمذي قال حسن صحيح. والحافظ ابن حجر قال اسناده قوي. نعم. لا انا ما ذكرت شيء عن النساء. في البخاري في التاريخ الكبير قال سمع من ام سلمة. البخاري في التاريخ الكبير قال عن نبهان هذا انه سمع ام سلمة. طيب ما يأتي انسان يا جماعة ويقول انت كيف يعني ترد كلام الشيخ والشيخ يقول ضعيف وكذا. ليس هكذا الشأن ابدا. انت اسمح هذا واسمح هذا وبعدين بعد ذلك يعني انت حر في الاختيار على اساس علمك. ما في حد بيحجر عليك. طيب هذا القول الاول. القول الثاني انه يجوز للرجل انه يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل الاجنبي بلا شهوة. انه يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل الاجنبي بلا شهوة. ما ادلتهم؟ هذا اول حديث. قالوا ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت قيس ان تعتد عند ابن ام مكتوم ويغلب على الظن انها ايش؟ انظر اليه وترى لانها معه في البيت. هذا دليل. دليلهم الثاني قالوا شهود النساء صلاة الجماعة في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد ان يقع نظرهن الى الرجال. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء تصلي خلف الرجال فهذا لا بد ان يقع نظرهن على بعض الرجال. دليلهم الثالث ان النساء امرن بالحجاب عن الرجال ولم يؤمر الرجال بذلك. الذي امر بالحجاب هن النساء ولم يؤمر الرجال ان يحتجبن عن النساء. طيب دليلهم الرابع هو ما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أداب الزفاف في صفحة 272 وهذا حديث فيه فوائد. طبعا هذا الكتاب كتاب عظيم. فذكر الشيخ المسألة 40 قال وجوب إحسان عشرة الزوجة. وجوب إحسان عشرة الزوجة وذكر تحت هذا الباب هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت. إذن هذا الدليل إيش؟ الدليل الرابع للجمهور. دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد في يوم عيد فقال لي يا حميراء. والحميراء تصغير حمراء والمقصود بها يعني بيضاء. هذا شيء معروف عند العرب يقال يا حمراء ويقصد أنها بيضاء لأجل بياضها فيقال لها يا حميراء. فقال لي يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت نعم. بان لك الشاهد يا أخي. أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت نعم. قال فأقامني وراءه فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم وهم يلعبون بالحراب في المسجد. قالت فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده. من يفعل هذا في حسن معاملة الزوجة؟ فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده فنظرت من فوق منكبيه وفي رواية من بين أذنه وعاتقه وهو يقول دونكم يا بني أرفدة. دونكم يا بني أرفدة. دونكم يعني يحثهم على أن يلعبن بهذه الحراب. فجعل يقول يا عائشة ما شبعتي؟ فأقول لا. قالت لأنظر منزلتي عنده حتى شبعت. إذن هي قالت لا من أجل أن تنظر وتعرف وتعرف النساء منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا، يعني الحبشة عندما كانوا يلعبون كانوا يرددون هذا الكلام ويقولون أبا القاسم طيبا، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. وفي أخرى قلت لا تعجل فقام لي، ثم قال حسبك قلت لا تعجل، ولقد رأيته يراوح بين قدميه، لأنه يحملها، ولقد رأيته يراوح بين قدميه. قالت وما بي حب النظر إليهم، وإنما إيش، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه وأنا جارية، وأنا إيش جارية، انتبه، وأنا إيش جارية، يعني لم تبلغ أو قاربت البلوغ. طيب يقول قائل هذه القصة ليس فيها دليل من وجهين. الوجه الأول أنها قالت وأنا إيش جارية. الوجه الثاني أنه ربما تكون هذه القصة قبل نزول الإيش الحجاب، لكن نقول قدوم هؤلاء الحبشة كان سنة 7، ونزول الحجاب كان في غزوة الأحزاب سنة إيش سنة 5، فهذه القصة يقينا بعد نزول الإيش بعد نزول الحجاب. لكن الذي يشكل على الاستدلال بهذه القصة هو ماذا؟ قولها وأنا إيش وأنا جارية. قالت فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن الحريصة على اللهو. قالت فطلع عمر فتفرق الناس عنها والصبيان. لما خرج تفرق الناس وتفرق الصبيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شياطين الإنس والجن فروا من عمر. قالت عائشة قال صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا إيش فسحة. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع عائشة لأجل ماذا؟ لأجل أن يعلم اليهود أو تعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وأنه مبني على التيسير والتسهيل. طيب بعد أن عرفت هذا فكيف قولك؟ الذي أراه والله أعلم جمعا بين هذه الأدلة أن الأصل هو الذي في كتاب الله عز وجل، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، هذا هو الأصل، أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي. ولكن هذا الذي نهيت عنه النساء لماذا نهي عنه؟ هل نهي عنه لذاته أم نهي عنه سدا للذريعة؟ ليس النظر في ذاته حرام، وإنما نهي عنه من أجل ماذا؟ من أجل ما يترتب عليه، فسدا لما يترتب عليه فنهى الله تبارك وتعالى عن النظر من أحد الجنسين إلى الآخر. لكن عندنا قاعدة، طالما أننا قلنا أن نظر المرأة إلى الرجل منهي عنه سدا للذريعة، طالما أننا قلنا ذلك فعندنا قاعدة أن المنهي عنه سدا للذريعة يباح أحيانا للمصلحة الراجحة، هذه قاعدة ذهبية، هذه ما نهي عنه سدا للذريعة يباح أحيانا للمصلحة الراجحة. سبحان الله، هذه القاعدة تماما في مسألتنا هذه. فإذا نظرنا إلى قصة فاطمة بنت قيس، لو قلنا إن فاطمة بنت قيس سوف تنظر إلى ابن عمها، لكن نقول أبيح هذا النظر للمصلحة الراجحة. ما هي المصلحة؟ أن تجد بيتا تعتد فيه. طيب تعال ننظر إلى قصة عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نص على هذه المصلحة في آخر الحديث فقال إيش؟ لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، فهذه هي المصلحة الراجحة. طيب نظر النساء إلى الرجال في الصلاة، هذا لابد منه لأنه يجب، يعني هذا لابد أن يقع لأن النساء يصلين خلف الرجال فهذا شيء لابد منه. ثم كون المرأة تنظر إلى الرجل في الصلاة ويخطر ببالها شهوة، هذا بعيد لأنها في عبادة لله تبارك وتعالى. فالمهم أن هذه الحالات التي ثبت فيها إباحة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي كلها على هذه القاعدة أنها أبيحت للمصلحة الراجحة. فنحن نقول بهذه الحالات وبما يشبهها، نقول بهذه الحالات، نقول يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل في هذه الحالات وفي الحالات التي تشبهها إذا كان فيها مصلحة راجحة. وأما الأصل فالذي عندنا في كتاب الله عز وجل، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والحمد لله على توفيقه فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم نعم، ما هذا؟ ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة، هذه مصلحة، هذه مصلحة راجحة. وبعدين جاء يعني عائشة كانت صغيرة، فهذا من باب الترويح، هذا من باب الترويح عنها. نعم ها. والله المعروف عن ابن حزم أنه يعني عنده غلو في التجهيل، بدليل أنه حكم على الإمام الترمذي صاحب السنن أنه مجهول، فالآن عندما يحكم على نبهان أنه مجهول، فلماذا يعني لا يكون حكمه على هذا مثل هذا؟ فالشيخ عندما يعني ضعف هذا الحديث اعتمد على قول ابن حزم في نبهان أنه مجهول. طيب هل بقي لنا شيء فيما يتعلق بحديث فاطمة؟ الإمام النووي عندك في الشرح ذكر مجموعة من الفوائد يعني يمكن أن نمر عليها سريعا في صفحة 364. قال واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة، إحداها جواز طلاق الغائب. عرفت يا أخي؟ جواز طلاق الغائب، يعني إذا كنت غائبا عن امرأتك واستخرت واستشرت وأنت غائب عنها فيجوز أن ترسل إليها بإيش؟ بطلاقها. جواز طلاق الغائب. الفائدة الثانية جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع، جواز الوكالة، لأن أبو حفص بن عمرو وكل من؟ وكل هذين الرجلين في أن يدفع إلى امرأته فاطمة بنت قيس يعني هذا الشعير على أنه يعني نفقة. جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع. الثالثة أنه لا نفقة للبائن، وهذا عرفنا لا نفقة ولا سكنة. الرابعة جواز سماع كلام الأجنبي والأجنبي في الاستفتاء، جواز سماع كلام الأجنبي والأجنبية في الاستفتاء. الخامسة جواز الخروج من منزل العدة للحاجة. من أين يا عبد الله؟ جواز الخروج من منزل العدة للحاجة، ها؟ جواز الخروج من منزل العدة للحاجة، لأن فاطمة بنت قيس خرجت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتينا في الباب الذي بعده. السادسة استحباب زيارة النساء الصالحات من الرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة، يعني يجوز للرجال أن يزوروا النساء الصالحات، بدليل هذه أم شريك الأنصارية التي كانت تبسط موائدها يعني للمهاجرين والأنصار ويأكلون عندها. السابعة جواز التعريض لخطبة المعتد البائن بالثلاث، إذا كانت المرأة مطلقة ثلاثا وهي في عدتها يجوز لك أن تعرض لها بالخطبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ها لا تفوتيني بنفسك. الثامنة جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة، وهذا مر علينا. إذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على خطبة الغير، هذا لابد أن يكون مقيدا بإيش؟ ها؟ لابد أن يكون مقيدا بإيش؟ لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على خطبة الغير، طالما أنه يعني في مجال الأخذ والرد ولم يرفض فلا يجوز، فإذا رفض ففي هذه الحالة يجوز جواز الخطبة على خطبته. في عندنا رواية إلا أن يترك مر علينا قبل ذلك، إلا أن يترك الأول. التاسعة جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها إذا كان للنصيحة، ولا يكون حينئذ غيبة محرمة، وهذه قاعدة مهمة يا جماعة. يجوز لك أن تذكر الغائب بما فيه من العيوب إذا كنت تنصح غيرك، يعني مثلا الآن سيد قطب توفي وذهب إلى ربه عز وجل، فهل يجوز أن تذكر عنه شيء الآن بعد موته؟ نقول إذا كنت تذكر عنه شيء لأجل أن تنصح غيرك فيجوز، وأما أن تذكر عنه شيء خاصا به ولا مصلحة فيه للغير فلا يجوز. فإذا ترك مثلا كتبا وفيها مثلا تكفير المجتمعات والغلو في ذلك، وفيها بعض الآراء والأهواء، فلا بد أن تبين يعني هذه الأشياء لمن جاءك سائلا عن ذلك، ولا يكون هذا غيبة. كما قال الإمام النووي جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب التي يكرهها إذا كان للنصيحة، إذا كان لنصيحة غيره، ولا يكون حينئذ غيبة محرمة. ونحن وجدنا يعني بعض الجهلاء في هذا الزمان يقولون كل الغيبة محرمة. نقول لا، هناك أدلة تبيح الغيبة في بعض المواطن، هناك أدلة من النبي صلى الله عليه وسلم تبيح الغيبة في بعض المواطن، وقد نظمها يعني بعض العلماء، فقال القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه ستة مواضع. هذا الذي نظم هذا البيت على هواه؟ لا، وإنما هو نظمها لأن كل واحد من هذه الستة يدل عليه الإيش؟ يدل عليه الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن معاوية وعن أبي الجهم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما فيهما لأن في ذلك نصيحة لفاطمة بنت قيس، فقال أما معاوية فترب أو صعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ضراب للنساء. هذه غيبة ولكنها مباحة. لماذا؟ لأن فيها نصيحة للغير، لأن فيها نصيحة للغير. فعندما تجد يعني أصحاب المنهج الحق يتكلمون عن الرجال فهم لا يقصدون عيب الرجل لذاته، وإنما يقصدون عيب منهجه وما كان عليه، وإلا فهذه كتب الجرح والتعديل كلها غيمة، يعني الكتاب الكامل لابن عدي، الكامل في الضعفاء، الميزان للإمام الذهبي، لسان الميزان لابن حجر، المجروحين لابن حبان، كتب الجرح والتعديل كلها غيبة، ولكنها غيبة ما نقول جائزة بل نقول ايش واجبة بعد، هذه غيبة واجبة، لان في هذا نصح للأمة وصيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، العاشرة جواز استعمال المجاز وقد رددنا يعني ما فيه. الحادية عشرة استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرهها، يعني يمكن أن ترى أن هذه مصلحة لأبي حفصة وأنت عندك الأدلة القوية على أن هذه فعلا مصلحة له، ثم تجد منه رفضا فأنت تعيد عليه وتبقى معه حتى تقنعه بأن هذه مصلحة. الدليل أن فاطمة لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أسامة قالت أسامة أسامة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، وأعاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها محمودة. والله هذه كلمات غالية يا جماعة، قبول نصيحة أهل الفضل، فعلماء علماء الأمة الذين هم علماء راسخون ويخشون الله تبارك وتعالى ولا نزكي أحدا على الله، إذا نصحوا الأمة بشيء فهم يخلصون النصح لها، فأنت يجب عليك أو ينبغي أن تقبل نصحهم. قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها محمودة، هذا هو المهم، وأن عاقبتها محمودة، لأن نظرهم أحسن من نظرنا ورأيهم أحسن من رأينا، لأنهم يبنون هذا الرأي على ما قام عندهم من أدلة الشرع. وأنت ماذا عندك من الأدلة؟ ماذا يكون وزنك من الأدلة كالأدلة مثلا التي كانت مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أو الشيخ بن باز، أو الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع؟ هؤلاء يعني عاشوا مع الأدلة وفهموا ما فيها، فلا بد أن تعترف بأن نظرهم ورأيهم واجتهادهم خير من نظرك ورأيك واجتهادك. الرابعة الثالثة عشر جواز نكاح غير الكف إذا رضيت به، وهذا مر علينا أن الكفاءة إنما هي في الإيش يا أبا يعقوب؟ في الدين. أحسنت، الكفاءة في الدين، الكفاءة في الدين. الدليل من هنا أن فاطمة بنت قيس قرشية شريفة، وأسامة ابن زيد مولى، ومع ذلك يعني تم هذا الزواج يعني بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز نكاح غير الكف إذا رضيت به. الرابعة عشرة الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهم، الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهم. من أين هذا؟ أن فاطمة تزوجت أسامة وهو من أهل التقوى والفضل. الخامسة عشرة جواز إنكار المفتي على مفت آخر خالف النص. طبعا هو يشير هنا إلى إنكار عائشة على من؟ على فاطمة بنت قيس، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا لأننا مع فاطمة في إنكارها على عائشة. السادسة عشرة استحباب ضيافة الزائر، استحباب ضيافة الزائر، بل نقول وجوب، هذا يجب عليك أن تكرم الضيف. حق الضيف كم يوم يا أخي؟ ثلاثة أيام. وجائزته كم يوم؟ جائزته، ما معنى جائزته؟ يعني المبالغة في الإكرام، هذا يكون في اليوم الإيش؟ في اليوم الأول. إذن أنت في اليوم الأول لابد أن تعطيه جائزته، جائزته يعني أن تبالغ في إكرامه. في اليوم الثاني والثالث من مما تأكل، وبعد ذلك فيعني ليس له حق عندك، حق الضيف ثلاثة أيام. قال استحباب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب الطعام والشراب سواء كان المضيف رجلا أو امرأة. انتهينا من هذا الباب. نعم ايه، طبعا يجوز انكار المفتي على مفت اخر، هذا شيء معروف، ولكن نحن لسنا مع عائشة في انكارها على فاطمة، لكن أصل الجواز موجود. الباب الذي بعده قال: باب جواز خروج المعتدة البائن. باب جواز خروج المعتدة البائن. إذن الباب الذي قبله متعلق بإيش؟ بالمعتدة البائن، فيما يتعلق بإيش؟ بنفقتها وسكناها. وهذا الباب أيضا يتعلق بالمعتدة البائن وما يشبهها. باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. هذا تبويب جيد يا جماعة. يجوز للمعتد البائن أن تخرج، ويجوز للمتوفى عنها زوجها أن تخرج. طبعا هذا في الإيش؟ في العدة. نحن كلامنا في العدة، يعني أثناء عدتها يجوز لها أن تخرج، وأما بعد العدة فجائز لها، لا أحد ينازع في هذا، وإنما كلامنا في أثناء العدة. هل يجوز للمطلقة ثلاثا المعتد البائن هل يجوز لها أن تخرج، والمتوفى عنها زوجها في عدتها أيضا هل يجوز لها أن تخرج؟ فإيش الجواب؟ يجوز لها أن تخرج بشرطين: أولا أن يكون لحاجتها، والثاني أن يكون نهارا. أن يكون إيش؟ نهارا. قال: في النهار لحاجتها. الحديث الذي سوف نذكره الآن هو نص في الشق الأول، وهو إيش؟ المعتدة البائن. طيب، وأين المتوفى عنها زوجها؟ نقول بالقياس. نقول إيش؟ بالقياس. إذن جواز خروج المعتدة البائن هذه بالنص، بالنص الذي أمامنا. وأما المتوفى عنها زوجها فيجوز لها الخروج قياسا على من؟ على المعتدة الإيش؟ البائن. طيب، وأما الرجعية؟ أما الرجعية يا أخي، هل يجوز لها الخروج؟ ما يجوز. الدليل: لا تخرجوهن من بيوتهن ها؟ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. المعتدة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا إذا أتت بفاحشة. وما هي هذه الفاحشة؟ اختلف العلماء فيها. منهم من فسر الفاحشة بالبذاء والفحش، ومنهم من فسر الفاحشة بالزنا، ومنهم من فسر الفاحشة بالزنا. طيب، بهذه المناسبة في صفحة 363 يا جماعة، لعلي أنا أكون واهم يعني، لكن كونوا معي. بالنسبة للإمام النووي صفحة 363 قال إيش؟ وأما لغير الحاجة فلا يجوز لها الخروج والانتقال، ولا يجوز نقلها. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن عباس وعائشة: المراد بالفاحشة هنا النشوز وسوء الإيش؟ الخلق. وقيل هو البذاء على أهل زوجها، وقيل معناه إلا أن يأتين بفاحشة الزنا. إلا أن يأتين بفاحشة الإيش؟ الزنا. أكمل أكمل يا بدر. فيخرجنا إيش رأيك؟ قال: فيخرجنا لإقامة الحد ثم ترجع إلى المسكن. ترجع إلى القبر. أحسنت. فهذا وهم فيما يبدو لي من الإمام النووي، لأنها محصنة، فإذا أتت بفاحشة الزنا فترجع إلى القبر كما قال أخينا بدر وكما أنا علقت هنا، فتقول هذا سهو من الإمام النووي رحمه الله. إذ المحصنة بعد حدها لا سبيل لها إلا رجوعها إلى قبرها. أذان. نعم. لا بس قوله فيخرجنا هذا من كلامه، وقيل معناه إلا أن يأتينا بفاحشة الزنا، هذه نقطة، فيخرجنا لإقامة الحد ثم ترجع، هذا من كلام الإمام النووي. أي نعم. طيب الآن نقرأ الحديث. ساق في هذا الحديث حديثا واحدا وهو حديث جابر، وهو حديث جابر. قال الإمام مسلم: وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى ابن سعيد. أي يحيى هذا؟ يعني عندنا هنا قاعدة لكن ليست كالقاعدة في الثوري وابن عيينة. أنتم تعرفون بالنسبة للثوري وابن عيينة أن عند الإمام مسلم رقم اثنين، إذا كان رقم اثنين ابن عيينة، إذا كان رقم ثلاثة هو الثوري، فالثوري أعلى. طيب فتقول يعني بالنسبة ليحيى عندنا اثنان يحيى يكثران جدا، وهو يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصار. يحيى بن سعيد القطان معروف وهو إمام الجرح والتعديل، ويحيى بن سعيد الأنصاري هو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، الحديث المشهور في أول صحيح البخاري. فتقول يحيى بن سعيد الأنصاري كمثل من؟ كمثل الثوري يعني أعلى، ويحيى بن سعيد القطان كمثل من؟ ابن عيينة. فهنا يحيى بن سعيد ترتيبه كم؟ الثاني، إذن هو القطان. طبعا هذا بالحدس، بالحدس يعني بالظن يعني، وكذلك بالبحث، إذا حدسا وبحثا هو يحيى ابن سعيد القطان. كيف عرفنا هذا؟ تقول ابن جريج يروي عنه ثلاثة يحيى، يحيى بن سعيد. ابن جريج عن ابن جريج هنا، ابن جريج يروي عنه ثلاثة كلهم يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو من شيوخه. شوف انتبه، قال يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من شيوخه لأنه أعلى. معي يا جماعة؟ بالنسبة لابن جريج، ابن جريج عندك هذا يروي عنه ثلاثة كلهم يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن من؟ عن ابن جريج، وهو من شيوخ ابن جريج، يعني هو من شيوخ ابن جريج ويروي عن تلميذه ابن جريج. والثالث يحيى بن سعيد الأموي، هؤلاء الثلاثة يروون عن ابن جريج. فكيف ميزنا أن الذي هنا هو يحيى بن سعيد القطان بمحمد ابن حاتم ابن ميمون؟ فتذهب إلى محمد ابن حاتم ابن ميمون وتبحث روى عن من، فتجده لا يروي إلا عن من؟ عن يحيى بن سعيد القطان. فالمهم الذي هنا هو يحيى بن سعيد القطان. عن ابن جريج حاء: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء: وحدثني هارون ابن عبد الله، واللفظ له يعني الإمام مسلم روى هذا الحديث من ثلاثة طرق، عن شيخه من؟ محمد ابن حاتم بن ميمون، وعن شيخه محمد بن رافع وعن شيخه هارون، واختار لفظ من؟ لفظ هارون، ولذلك قال واللفظ له. قال حدثنا حجاج بن محمد، حجاج بن محمد هذا هو حجاج بن محمد المصيصي، حجاج بن محمد المصيصي. قال أحمد كان مرة يقول حدثنا ابن جريج ثم ترك ذلك، فكان يقول قال ابن جريج. وهنا ماذا قال؟ قال ابن جريج. إذا الحجاج بن محمد المصيصي أولا كان يقول حدثنا ابن جريج ثم ترك ذلك وكان يقول قال ابن جريج، وصيغة قال ها فيها شبهة ها بخلاف صيغة ايش؟ حدثنا وأخبرنا. لكن الإمام أحمد قال ايش؟ ثم ترك ذلك فكان يقول قال ابن جريج، وكان صحيح الأخذ، قرأ الكتب كلها على ابن جريج. إذن حتى لو قال حجاج بن محمد قال ابن جريج فهو صحيح الأخذ، لأن هذا كلام من؟ كلام الإمام أحمد، وهو إمام في الجرح والتعديل. فالحاصل أن حجاج بن محمد هنا لما قال قال ابن جريج فهو صحيح الأخذ، سواء قال حدثنا أو قال أخبرنا أو قال إيش؟ قال قال ابن جريج. فالتقت هذه الثلاث طرق عند من يا جماعة؟ التقت هذه الثلاث طرق عند من؟ علي بن جريج. كيف؟ محمد ابن حاتم نكتة، يحيى بن سعيد، وصل لابن جريج. الثاني محمد بن رافع، عبد الرزاق، وصل لابن جريج. الثالث هارون بن عبد الله، حجاج بن محمد، وصل ابن جريج. فالتقت الثلاث طرق عند من؟ عند ابن جريج. فالعلماء يسمون ان ابن جريج في هذه الحالة هو مخرج، مخرج الحديث. قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير، وهو ابو الزبير المكي المعروف. وابو الزبير هذا لا يقبل حديثه الا اذا صرح بالسماع من جابر، لابد ان يقول سمعت او اخبرنا او حدثنا، لابد ان يقول. ان قال عن لا نقبل حديثه الا في حالة واحدة، ان قال ابو الزبير عن جابر لا نقبل حديثه الا في حالة واحدة. ما حفظت ابو يعقوب هذا، احنا قلنا يمكن اكثر من 20 مرة من اول صحيح مسلم، إلا إذا كان يروى عنه من؟ الليث ابن سعد. فإذا وجدت الراوي عن عن أبي الزبير هو الليث ابن سعد، حتى لو قال أبو الزبير في هذه الحالة عن جابر فيقبل حديثه، لأن الليث ابن سعد كل الأحاديث التي يرويها عن أبي الزبير هي مما سمعها أبو الزبير من ايش؟ من جابر. فصار الليث بن سعد ميزانا في حديث من؟ ابي الزبير. فاذا تعرف هذا، لا يقبل من ابي الزبير حديثه الا اذا صرح بالتحديث او اذا قال عن، وكان الراوي عنه هو الليث بن سعد، فهو هنا صرح بالايش؟ بالتحديث، أنه سمع جابر ابن عبد الله. الآن ماذا فعلنا يا أخ عبد الله؟ أثبتنا عرشنا، وهكذا شأن أهل الحق. قبل أن يتكلموا في فقه الحديث لابد أن يثبتوه إسنادا، لابد أن يثبتوه إسنادا، ليس كشأن بقية الناس الذين عندهم كل ما هو في الكتب فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أي كتاب من الكتب، إذا وجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا كتاب، هذا الحديث موجود في كتاب كذا، فلا بد قبل أن تعزو الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثبت عرشك، وإلا كنت كاذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من حدث عني بحديث يرى من قبل من؟ من قبل أهل الحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين. فلا بد إذن من تحري عزو الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت مترددا هل هو صحيح أم ضعيف، لا تعزوه، لا تعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة، هي ماذا؟ إذا كنت متأكدا أنه حديث صحيح، سواء فعلت ذلك بنفسك إذا كنت متأهلا لذلك، أو أخذت ذلك عن عالم بالحديث، عن عالم بالحديث أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي أي طلاق يا أبو يعقوب؟ في الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا إيش؟ كلنا ندري مش أنت بس، إحنا كلنا لا ندري، لأن قال إيش؟ طلقت خالتي. طيب والباب في ماذا؟ باب جواز خروج المعتد البائن. فالباب غير الحديث، لأن الباب في البائن، يعني التي طلقت إيش؟ ثلاثا وانتهت مرات تطليقها، والذي في الحديث ماذا؟ طلقت خالته، ما نعرف. تقول عند الإمام أبي داود في سننه طلقت خالتي ثلاثة. والذي رواها هنا هل يكون كاذبا؟ ليس كاذبا، لأن قوله طلقت يشمل مرة ومرتين وإيش؟ وثلاثة. والذي قال ثلاثا معه زيادة إيش؟ زيادة علم، بين أن هذا الطلاق كان طلاقا ثلاثا. خلاص، طلقت خالتي ثلاثا، فأرادت أن تجد نخلها، يعني وهي في عدتها، فأرادت أن تجد نخلها. تجد، جد النخل يجده صرمه، وما معنى صرمه؟ قطعه، هذا معنى الجد، جد يجد. ولا بد أن تعرف التصريف، ما تقول يجد، لأنك لو قلت يجد صار من الاجتهاد، فلأجل حركة واحدة تغير المعنى. جد يجد يعني ايش؟ قطع يقطع، أو صرم يصرم. فأرادت أن تجد نخلها، لا تقل تجد، فأرادت أن تجد نخلها يعني تصرمه وتقطعه، ومصدره الإيش؟ الجداد أو الجداد. فصار عندنا الإيش الآن؟ إيش؟ جد يجد جدادا أو جدادا، فيجوز هذا وهذا. المصدر هو الاسم طبعا، كما تقول ضرب يضرب ضربا، ضربا هذا يسمى المصدر، جد هذا الفعل الماضي، يجد هذا المضارع، جدادا أو جدادا هذا المصدر. فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج. لماذا زجرها؟ اعتمادا على العموم وعلى القواعد العامة، وهذا هو شأن يعني طالب العلم في بداية الطلب، أنه إن لم يعلم دليلا خاصا بالمسألة فيجوز له أن يستدل بالإيش؟ بالعموم، طالما أنك لا تعرف تفصيل المسألة فيجوز لك أن تستدل بالعموم. فهذه خالد جابر أرادت أن تخرج فزجرها هذا الرجل. لماذا زجرها؟ اعتمادا على الآيات القرآنية المشهورة في الناس. فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، جاءت إلى صاحب التفصيل والبيان صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة، يعني هذا أيضا مما يرد به على الذين قالوا للمطلقة البائن لها النفقة ولها الإيش؟ السكنة. استدلوا بماذا؟ استدلوا بماذا؟ بعموم الآيات. فنقول لهم، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الآيات؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الآيات، ومع ذلك أفتى فاطمة بنت قيس وقال لها لا نفق لك ولا سكن. فجاء منه البيان والتفصيل. فإذا جاء البيان والتفصيل فيجب عليك أن تأخذ بهذا البيان والتفصيل، لأن هذه هي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لماذا نستطرد هذا الاستطراد يا أخي؟ لأن عندنا كلمتان أو كلمة هامة، أن العلم والمنهج لا يفترقان. ليس تتعلم العلم هكذا، لابد أن يكون لك منهج في طلب العلم. فمن معالم هذا المنهج هو هذا الشيء، أنه إذا جاء البيان والتفصيل من صاحب البيان والتفصيل صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تأخذ به. انظر إلى هذا الرجل زجرها. لماذا زجرها؟ اعتمادا على الآيات القرآنية والأدلة العامة. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى، فجد نخلك. ولما جاء هذا كما سيأتينا الآن أبو السنابل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. وأبو السنابل عندما أفتى إنما أفتى على أساس آيات من كتاب الله عز وجل. وهذا في الحقيقة يقع فيه كثير من الناس، كثير من الناس الذين ليسوا يعني أهلا للعلم، عندما يتكلمون في الدين يتكلمون بعموم الآيات ولا يعرفون التفصيل. نقول لهم لا بد لكم من معرفة التفصيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، فجدي نخلك. فرخص لها وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها معتدة، أذن لها أن تجد نخلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم معللا لهذا الحكم، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي المعروف. فإذا يجوز لك إذا ذكرت حكما شرعيا أن تبين الفائدة من هذا الحكم وأن تبين علة هذا الحكم. فلما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج قال فإنك عسى أن تصدقي، عسى أن تصدقي. فأنمح لها النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. ولذلك يجوز لك يعني مثل هذا، إذا وجدت إنسانا غنيا فيجوز لك أن تتكلم بكلام مفهم لهذا الرجل أنه يتصدق من ماله. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لهذه المرأة، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. فهذه المرأة خرجت لعيش يا جماعة لحاجتها. ما هي حاجتها؟ أنها تجد نخلها، أنها تجد نخلها. طيب، وأين الدليل في الباب في قوله في النهار؟ من أين أتوا بالنهار؟ أحسن، لأن جد النخل أو جداد النخل يكون إيش؟ يكون بالنهار لا يكون بالليل. وما الدليل على أنه لا يكون بالليل؟ قال النبي أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجداد بالليل والحصاد بالليل. وهذا حديث صحيح ذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة برقم 2393، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجداد بالليل وعن الحصاد بالليل. روي الحديث جعفر بن محمد الصادق قال أراه من أجل المساكين، قال أراه من أجل المساكين، وفي ذلك قصة في القرآن سوف نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.